ثم قال: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. القصد من الباب الذي سبق بيان حقيقة الخاتم وبيان نقشه وصفته. القصد من هذا الباب هو بيان كيفية لبسه في أي إصبع وفي أي يد. في ترجمة الباب كما ترى كان يتختم في يمينه إشعار بأن المصنف أي الترمذي رحمه الله يرجح روايات تختمه صلى الله عليه وسلم في يمينه. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. الحديث أخرجه النسائي وأبو داود وابن حبان، في إسناده شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر، معروف هو صدوق يخطئ. وقد ذكر الحافظ في الفتح أن ابن حبان صحح هذا الحديث. وقال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: إسناده صحيح على شرط الشيخين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه، والحديث يدل على مشروعية لبس الخاتم في اليمين. وعن حماد بن سلامة، هو ابن دينار البصري أبو سلمة، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت البناني، ولكنه تغير بأخرة، قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك، فقال: رأيت عبد الله ابن جعفر، هو ابن أبي طالب الهاشمي أحد الأجواد صحابي وقد ولد في أرض الحبشة أو بها، يتختم في يمينه. قال: رأيت عبد الله ابن جعفر يتختم في يمينه أو بيمينه. وقال عبد الله بن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. هذا الحديث أخرجه النسائي والترمذي في الجامع أيضا، وابن ماجه والإمام أحمد وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي قال البخاري وشيخه كما هو معلوم: هذا أصح شيء روي في هذا الباب. في إسناد هذا الحديث عبد الرحمن ابن أبي رافع مقبول، وقد تابعه عبد الله ابن محمد ابن عقيل كما سيأتي. قول الأئمة هذا أصح شيء روي في هذا الباب لا يعني بالضرورة أن يكون الحديث صحيحا أصلا، ولكنه أصح ما روي، فهذه صحة نسبية، يعني هو بالنسبة لما هو دونه هو أصح، فهذا أصح ما روي في هذا الباب. هذا قاله البخاري رحمه الله تعالى. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. أخرجه ابن ماجه وأخرجه أيضا أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن ذلك لتقوية روايات ابن أبي رافع وهو الحديث الذي مر، ولعل فعل الترمذي هنا من أجل ذلك، يعني لماذا ساق هذه الرواية عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر بعد رواية أبي رافع؟ ربما ليقوي ويشد من أزر وعضد الرواية التي سبقت، لعل ذلك كذلك، ولعل له مقصد آخر. فالأئمة لهم مقاصدهم رحمة الله عليه. وقد صحح السيوطي رواية عبد الله بن جعفر في الجامع الصغير. الحديث من رواية إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر. إبراهيم بن الفضل هو أبو إسحاق المدني، قال الحافظ متروك، وقد تابعه يحيى بن العلاء عن ابن عقيل أيضا عن أبي الشيخ، ولكن يحيى ابن العلاء قال عنه الحافظ رمي بالوضع. ولكن هذا الحديث صحيح بما قبله صحيح بما بعده. عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أخرجه أيضا أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله في الفتح في الباب عن جابر في الشمائل، يعني هذا بسند لين، وعن عائشة عند البزار بسند لين، وعند أبي الشيخ بسند حسن، وعن أبي أمامة عند الطبراني بسند ضعيف. يسلم هذا بالنسبة لإسناد الشمائل فيه عبد الله ابن ميمون القداح المخزومي المكي الذي قال فيه ابن حجر في تقريبه منكر الحديث متروك، فقوله بسند لين إما أن يكون تساهلا منه رحمه الله تعالى، وإما وهم منه والله تعالى أعلى وأعلم. وأما رواية أبي الشيخ ففي إسنادها حرام بن عثمان. قال الشافعي وابن معين الرواية عن حرام حرام، الرواية عن حرام حرام، الحديث ضعيف الإسناد جدا، وهو صحيح بما قبله وما بعده، يعني هذا المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، وهو صحيح بما قبله صحيح بما بعده. وذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي الصلت ابن عبد الله قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه، ولا إخاله إلا أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. إخاله فعل له خصوصية في كسر همزته بدأ إخاله، وقد ورد في ذلك كثير من أشعار العرب وأقوالهم، وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء ولست إخال أدري، وإخال أي أظن. وقد وردت لغة ولكنها مرجوحة بالفتح. كان ابن عباس يتختم في يمينه، هذا يذكره الصلت بن عبد الله عنه، قال ولا إخاله إلا أن قال، يعني وأظنه قال، وأظنه قال، فهو لا يروي فعلا رآه ويصفه، ولكن أيضا يقول أظنه ظنا راجحا أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمين. قال الشيخ ناصر وهو يتكلم عن هذا الحديث بعد أن ساق الترمذي رحمه الله كلاما نقله عن البخاري رحمه الله، فقال حديث محمد ابن إسحاق صاحب المغازي الإمام عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن صحيح، هذا قاله الترمذي نقلا عن شيخه الإمام البخاري رحمه الله. قال البخاري حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن صحيح. قال الشيخ ناصر وذلك لأن فيه ابن إسحاق، لكنه قد صرح بالتحديث عند أبي داود، لأن ابن إسحاق مدلس مشهور كما هو معلوم، ولكنه إمام كبير، فكان إذا عنعن يقضى على نقله وتحديثه بالضعف، لأن المدلس إذا عنعن فإن حديثه إذا كان هو ثقة، إذا كان هو إماما وكان مدلسا فإذا عنعن يقضى على ما حدث به أو ما نقله أو ما رواه أو عنعن إن شئت الدقة بالضعف، وأما إذا صرح بالتحديث فإنه حينئذ يكون حديثه إذا كان هو إماما ثقة كمحمد بن إسحاق يكون حديثه صحيحا إذا لم تكن العلة إلا في ذلك. وهذا هو الفارق الدقيق بين التدليس والكذب، بين التدليس والكذب. وهذا الحديث أيضا أخرجه أبو داود وأبو الشيخ، وإخاله بالكسر في الأكثر والأفصح، وقيل بالفتح أي لا أظنه. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله في الشمائل بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفة ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. وعند البخاري في الصحيح من رواية أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال إني اتخذت خاتما من ورق يعني من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن أحد على نقشه. حديث الشمائل أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم والنسائي وأبو داود. وأما معيقيب رضي الله عنه فبضم وفتح، معيقيب وهو ابن فاطمة الدوسي بدري ابتلي بالجذام فعولج منه بأمر عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يساريهما. وهذا أخرجه الترمذي في جامعه أيضا، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث: كان الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوهما علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. كان الحسن والحسين يتختمان في يساريهما. قال الشيخ ناصر رحمه الله: أخرجه الترمذي في الجامع أيضا. وعن ابن عمر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، وكان فصه في باطن كفه، فيحمل فعل الحسن والحسين على اقتدائهما بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فعله في آخر أمره. هذا الكلام الذي نقله الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، قال لأن هذا الكلام كأنه يصرح بالنسخ، فإنه فعله في آخر أمره، فتكون الأحاديث التي دلت ونصت على أنه كان يتختم في يمينه صلى الله عليه وسلم قد نسخت بما فعله في آخر أمره، وأنه كان يتختم في يساره صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ رحمه الله تعالى الإمام الشيخ ناصر، قال: بل الصواب جواز الأمرين، يعني يجوز أن تتختم في اليمنى ويجوز أن تتختم في اليسر، أين سيأتي إن شاء الله. قال: جواز الأمرين هو الصواب، ولا دليل على النسخ، وحديث كان يتختم في يمينه ثم حوله في يساره لا يصح، بل هو في ضعيف الجامع. ومثله الحديث المخالف له بلفظ كان يتختم في يمينه ويقول: اليمين أحق بالزينة من الشمال، وقد خرجته في السلسلة الضعيفة. ومثله قول عائشة رضي الله عنه: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والخاتم في يمينه فإنه ضعيف جدا، كما ذكرت ذلك في السلسلة الضعيفة. وحديث ابن عمر المذكور شاذ لمخالفته لرواية الثقات بلفظ يمينه كما في الحديث بعده، وقد صح ذلك عن ابن عمر موقوفا عليه، فهو مثل حديث الحسن والحسين، وسنده صحيح موقوف، ويشهد لهما حديث أنس مرفوعا مثله، رواه مسلم عن ثابت عنه، ولا يضره أن المؤلف ضعفه كما يأتي، لأنه من طريق قتادة وهذا من طريق ثابت كما ترى. وعن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. أخرجه النسائي وأبو الشيخ من طريق محمد ابن عيسى ابن الطباع عن عباد ابن العوام عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة به، وإسناده صحيح. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره، وهو حديث لا يصح أيضا. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: إسناده صحيح، لكن أعله الترمذي بالاضطراب في متنه، وهو الذي كنت ملت إليه في الإرواء، والآن قد رجعت عنه إلى ترجيح رواية اليسار لمتابعة ثابت لقتادة عليها كما ذكرت آنفا. ولذلك قال الدارقطني: إنها المحفوظة، ولم يكن تبين لي وجهه هناك في الإرواء رحمة الله عليه. وهذا من إنصافه رحمة الله عليه، بل من دينه، بل كذلك ينبغي أن يكون كل طالب علم فضلا عن هؤلاء الأئمة الأعلام رحمة الله عليهم جميعا، فإنه إذا تبين له وجه الحق فينبغي عليه أن يعود عما كان عليه مما ينافي الحق، والشيخ يصرح بذلك غير ملجلج رحمة الله عليه. ثم قال الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، اتخذ خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم، فألقى به ورماه وقال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. هذا أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كانت خواتيم الذهب حلالا ثم حرمت على الرجال. كانت حلالا، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، ثم لما حرم ذلك ألقى به النبي صلى الله عليه وسلم. كان الأصحاب لما اتخذ خاتم الذهب اتخذوه، فلما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم وطرح خاتمه قال لا ألبسه أبدا، طرح الناس خواتيمهم، أعني الأصحاب رضوان الله عليه. وقد أخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم. يعني إذا أقسم عليك أخوك فعليك أن تبر قسمه. ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن شرب بالفضة، يعني بآنية الفضة، وعن المياثر، وهي جمع مئثرة، وهي وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السرود، وعن القسي، وأيضا وعن القسي بالكسر وبالفتح، وهي ثياب مضلعة بالحرير تصنع بالقسي. وهذا اسم مكان، موضع من بلاد مصر، فنسبت الثياب إليه، يعني إلى ذلك الموضع الذي تصنع فيه، كما يقال البرود اليمنية لأنها كانت تستجلب من اليمن وتصنع فيها، وكذلك القباطي لأن القبطة كانوا يصنعونها في أرض مصر. وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج والديباج بالكسر والفتح معا. فأما الاستبرق فهو غليظ الديباج، وأما الديباج فثياب متخذة من الإبريسم. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خواتيم الذهب. هذا موطن الشاهد في الحديث وكله شاهد. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه، فيجعل فصه في باطن كفه، فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به، ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقشن عليه أحد، قال فإني لأرى بريقه. هذا مهم الآن لأنه يضيف إلينا شيئا جديدا، أين، في أي إصبع نجعل الخاتم؟ قال فإني لأرى بريقه في خنصره، إني لأرى بريقه في خنصره. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث باب الخاتم في الخنصر، الخاتم في الخنصر. وحديث بريدة يبين لنا وزن الخاتم. الحديث الذي رواه بريدة رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو عند النسائي وابن حبان يبين لنا وزن الخاتم. موضعه في الخنصر، هو من ورق، لا يجوز من ذهب بحال أبدا، ولا يجوز أن يكون فصه من ذهب. ما وزنه؟ حديث بريدة عند النسائي وابن حبان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد، فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، أن أهل النار عليهم الأغلال والسلاسل من حديد، فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فطرح. ثم جاءه عليه خاتم من شبه، والشبه ضرب من النحاس، ضرب من النحاس، فأتى بخاتم من نحاس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أجد منك ريح الأصنام، فطرح. ثم قال يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال من ورق، أي من فضة، ولا تتمه مثقالا. ولا تتمه مثقالا، فإذا اتخذت خاتما فلا يبلغن مثقالا. ما المثقال؟ وحدة من وحدات الوزن تساوي 80 حبة، كما كانوا يزنون رحمة الله عليهم ورضوان. بكم تقدر الآن؟ أنك تقول للناس اتخذ خاتما لا يبلغ مثقالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتمه مثقالا، فإذا قال لك كم يبلغ المثقال وزنا تقول المثقال 80 حبة، فإنه لا يفهم شيئا. كم يبلغ؟ 4.5 من الجرامات، 4.5 جرامات. فإذا اتخذت هذا هو المثقال، فلك إلى 4 جرامات ولا تتمه مثقالا، ولكن لا تتجاوز، لا تتمه، فلتكن دون المثقال. فإذا كان المثقال 4.5 جرامات فلا تبلغ هذه، ولكن ينبغي أن تكون دونها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتمه مثقالا. وعند البخاري هذا الحديث الذي أخرجه النسائي وابن حبان صححه الإمام الشيخ رحمة الله عليه في صحيح الجامع، وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، وهذا الحديث يدلنا على تأكيد تحريم خاتم الحديد ولكن من وجه آخر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد كما يأتي في هذا الحديث. فيقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح، لا يفهم ولا يشم فهم أو رائحة فهم لغة العرب. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد فيجعله غاية لا تدرك ولا يبلغ إليها هذا الساعي بجهده رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما القصة؟ القصة عند البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت أهب نفسي، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، أو امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي له خاص. فيقول قائل الآن أنا سني أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هبيني نفسك فتقول وهبت لك نفسي فيبلغ منها ما يريد. هذا فعل الدعار الذين يفعلون فعل الفجار وليس من دين الله تبارك وتعالى، وهذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه المرأة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت أهب نفسي، فقامت طويلة فنظر وصوب، نظر الخاطب من يريد أن ينكحها، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وصوب، يعني صعد النظر وصوبه، فنظر وصوب صلى الله عليه وسلم وخفض بصره ولم يتكلم بشيء، لأنه كان أحيا الناس صلى الله عليه وسلم وكان أحيا من العذراء في خدرها، فلم يرد وقد جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أن يردها كاسرا خاطرها، فسكت عسى أن تفهم هي فتنصرف، ولكن طال مقامها. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال عندك شيء تصدقها، يعني تدفعه صداقا ومهرا لها؟ قال لا، يعني ما عندي شيء، ما عندي شيء. شيء هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، وسنفهم العموم الآن. قال عندك شيء تصدقها؟ قال لا. قال انظر، فتش، ابحث، اذهب. فذهب ثم رجع فقال والله إن وجدت شيء، يعني ما وجدت شيئا قط، إن وجدت شيئا. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله ولا خاتما من حديد. هيئته رضي الله عنه عليه إزار وليس عليه رداء، والإزار ما يستر النصف السفلي من البدن، والرداء ما يستر النصف العلوي من البدن. معروف هو عندما حج واعتمر، عليه إزار وليس عليه رداء، كاشفا عن نصفه العلوي من بدنه رضي الله عنه، عليه إزار وما عليه رداء. فقال يا رسول الله، فأنه وجد حلا، قال أصدقها إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إن لبسته هي لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. يعني هذا حل لا يرضي، ستعطيها الإزار الآن وتبقى أنت عاريا، إن لبسته فلن يبقى عليك منه شيء، وإن لبسته أن قد أصدقتها إياه، يعني جعلته لها مهرا للبضع منها، فكيف تلبسه وقد وهبته أو أعطيته إياه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فتنحى الرجل فجلس، رآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، فقال ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا لسور عددها، قال قد ملكتكها بما معك من القرآن، فجعل القرآن صداقها ومهرها، وأعظم به من مهر. رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أراد أن يتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التختم فليتختم بخاتم من ورق، إن جعل له نقشا فلا حرج، ولو كتب عليه اسما من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. الجمهور على كراهة أن يدخل به بيت الخلاء أو يباشر به القاذورات وما أشبه. يتختم في الخنصر في اليمنى أو في اليسرى، ولقد تقول يمكن أن أرجح اليمنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن والتيمن في كل شيء، في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله، كما أخرج ذلك الجماعة وأخرجه الترمذي هنا وقد سبق هذا الحديث في التيمن. فإن قل تتختم في اليمنى يعني في اليد اليمنى في خنصرها فلا حرج، إن جعلت فص خاتمك إلى كفك فلا حرج عليك، ولكن لا تجعل فيه شيئا من ذهب ولا تتخذه من صفر أي من نحاس، لأن ذلك كانت تصنع منه الأصنام، ولا تتخذه من حديد، لا تلبس خاتما ولا حلقة من حديد، فإن ذلك إنما هو حليات أهل النار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فإن بلغت به الوزن فحذاري أن تجاوز المثقال أو أن تتم الخاتم مثقالا كما نهى عن ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفت أحواله جميعها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى هذه الأمور تم نقلها على هذا النحو. فإن تتبعت ما كان من أحوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن خلقه وخلقه، فيصح أن تقول بعد حين إن كنت متثبتا وكنت حاذقا وفتح الله رب العالمين عين بصيرتك، هذا هو الرسول كأني أراه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مهم، لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يأتون أحيانا يسألون، يقول لقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرؤيا وأخبرني بأن الله تبارك وتعالى أو أنه صلى الله عليه وسلم أسقط عني صلاة الصبح في الجماعة، وقال يا فلان لا حرج عليك فلا تفعل، ويأمره بما يناقض الشريعة وما جاء به الرسول. تقول له ما هذا الذي تقول؟ يقول إنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول وماذا بعد؟ يقول لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، ويحتج علي. فنقول له نعم، من رآه في المنام صفه لي. يقول والله إني لا أحقق شيئا ولم أحقق منه شيئا، وإنما رأيت نورا. قل عبث بك الشيطان وانزاح عنك الغطاء فكن حذرا بعده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.